هل من مدكر؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، بعد قليل إن شاء الله تعالى تستمعون إلى الجزء 28 من القرآن الكريم، والذي أوله سورة المجادلة وآخره سورة التحريم. أما سورة المجادلة فالمراد بها تلك المرأة المسلمة الصحابية خولة بنت ثعلبة، التي قال لها زوجها أوس بن الصامت: أنت علي كظهر أمي. ثم خرج وتركها ساعة، ثم رجع إليها يريدها عن نفسها، فقالت: لا والله حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتته فقالت: يا رسول الله، إن أوسا ظاهر مني. فقال: ما أراك إلا قد حرمت علي. قالت: يا رسول الله، إن لي منه أولادا، إن ضممتهم إلي جاعوا، وإن ضمهم إليه ضاعوا. قال: ما أراك إلا قد حرمت علي. فنزلت هذه السورة الكريمة تحكي مجادلة تلك المجادلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحكي الحكم المترتب على هذه الكلمة: إن أنت علي كظهر أمي. فجعل الله تعالى هذا القول من الرجل امرأته منكرا من القول وزورا، ودعا إلى التوبة والاستغفار منه. ثم بيّن أن كفارته على هذا الترتيب عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فعلى الأزواج أن يتقوا الله تبارك وتعالى في ألفاظهم، وأن يصونوا ألسنتهم. ثم بيّن سبحانه وتعالى أنه يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، والنجوى هي التحدث سرا. والله سبحانه وتعالى مع كل من تناجى، سواء كان اثنين فأكثر، الله سبحانه وتعالى معهم أينما كانوا، يسمع قولهم ويعلم أعمالهم، وسينبئهم بها يوم القيامة. ثم عاب الله تبارك وتعالى على الكافرين الذين يتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، ونهى المؤمنين عن ذلك، وأمر المؤمنين إذا تناجوا أن يتناجوا بالبر والتقوى، كما أرشد الله تبارك وتعالى عباد المؤمنين إلى أدب من آداب المجلس: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وكان الصحابة حريصين كل الحرص على أن ينفرد كل منهم برسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر قدر ممكن، وفي ذلك منقبة ما بعدها منقبة، وكان ذلك يشق على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمرهم الله تعالى: من أراد أن يناجي الرسول عليه الصلاة والسلام فليتصدق أولا بصدقة. فامتنعوا من ذلك، فخفف الله تبارك وتعالى عنهم ورفع هذا التكليف، بعد أن وجههم إلى أن يراعوا الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يحرصوا على وقته حتى يفرغوه للقيام بوظيفته التي كلفه الله تبارك وتعالى بها. ثم توعد الله تبارك وتعالى الكافرين والمنافقين، وبين أنه استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله: أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. أما الذين آمنوا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وأحبوا في الله وكرهوا في الله، فأولئك كتب الله في قلوبهم الإيمان، وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. أما سورة الحشر، وكان ابن عباس رضي الله عنهما يسميها سورة بني النضير، وبنو النضير طائفة من طوائف اليهود الثلاثة التي كانت بالمدينة: بنو النضير، وبنو قريظة، وبنو قينقاع. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم موجودون بها، عاهد كل فرقة من هذه الفرق الثلاث، ووفى لهم بعهده، حتى كانوا هم الذين نقضوا عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما نقض بنو النضير عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتاهم في بيوتهم فحاصرهم، فتحصنوا بحصونهم، وظنوا أنها مانعتهم من الله عز وجل، وغلب على ظن المؤمنين أنهم لن ينزلوا من حصونهم فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا فقذف في قلوبهم الرعب فنزلوا مستسلمين لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يخرجوا بأولادهم ونسائهم وما استطاعوا من أموالهم فجعلوا يهدمون بيوتهم ويأخذون عتبة الباب من شدة الحرص على أن لا يتركوا وراءهم شيئا. وبين سبحانه وتعالى الحكم في مال ما أفاء الله على رسول منهم وما يفيء على رسول من أهل القرى وأن هذا الفيء لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. والفيء هو المال الذي يأخذه المسلمون من الكفار بدون قتال، أما الغنائم فهي المال التي يأخذه المسلمون من الكافرين بعد القتال. وقد سبق في سورة الأنفال حكم الغنائم، وفي سورة بني النضير سورة الحشر ذكر الله تبارك وتعالى حكم الفيء. وأثنى الله تبارك وتعالى على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ومدحهم، ثم مدح الذين يحبونهم من بعدهم ويترحمون عليهم ويتردون عنهم ويقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وبين الله سبحانه وتعالى كيف خذل المنافقون بني النضير ولم ينصروه، وقد وعدوهم أن يثبتوا وأن يتحصنوا في حصونهم، لئن أخرجتم لنخرجن معك ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم، فلم يفوا بهذا العهد والله يشهد إنهم لكاذبون. ومثلهم في ذلك كمثل الشيطان إذ قال لإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. ثم أمر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين بالتقوى ومحاسبة أنفسهم على ما قدموا ليوم القيامة، فإن الناس يوم القيامة فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير، ولا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، فعلى العاقل أن يحرص على ما ينجيه من النار ويدخله الجنة. وبين سبحانه وتعالى عظمة القرآن وشدة تأثيره في الجبال فضلا عن القلوب، وختمت السورة ببعض أسماء الله تعالى الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أما سورة الممتحنة فهي سورة الولاء والبراء، وسبب نزولها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما عزم على فتح مكة بعد أن نقضوا عهدهم معه الذي عهدوه عليه في صلح الحديبية، بادر حاطب بن أبي بلتعة فبعث إلى أهل مكة كتابا ينبئهم بعزم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الوحي أسبق إلى رسول الله من تلك المرأة التي ذهبت بكتاب حاطب إلى أهل مكة. فبعث النبي عليه الصلاة والسلام عليا والزبير فأتيا بهذا الكتاب من تلك المرأة، فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق يعني حاطبا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر أليس قد شهد بدرا؟ وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لك. ثم قال ما حملك على ما صنعت يا حاط؟ قال والله يا رسول الله ما فعلته سخطة للدين ولا خروجا منه، ولكن أردت أن أتخذ به عندهم يدا يحمون بها أهلي ومالي في مكة. فنزلت السورة الكريمة تنهى عن موالاة المؤمنين للكافرين وتأمرهم بالبراءة منهم، وأن يكون ولاء المؤمن للمؤمنين وبراءه من الكافرين. وبين سبحانه وتعالى أن الأسوة الحسنة في الولاء والبراء هو إبراهيم ومن آمن معه، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده. ومع هذا النهي عن موالاة الكافرين فإن الله آذن للمؤمنين في بر الكافرين والإحسان إليهم المعاملة الدنيوية، نهاهم عن موالاة القلب وحبهم وهم على كفرهم، وآذن لهم في البر والإحسان. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى
أن من هاجر من مكة من المسلمات لا يجوز أن ترد إلى أهل مكة، فإن ذلك الشرط مختص بالرجال دون النساء، وأن المرأة إذا هاجرت من مكة إلى رسول الله فعليه أن يمتحنها، فإن علم منها إيمانا قبلها ولم يجوز له أن يردها على أهل مكة، فإنها بإسلامها قد حرمت على زوجها الكافر، كما أن المسلم لا يجوز بعد نزول هذه الآية أن يمسك في عصمته امرأة مشركة. وختمت الصورة بأمر النبي عليه الصلاة والسلام على البيعة التي تعرف باسم بيعة النساء: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. ثم ختمت الصورة بما بدأت به: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. أما سورة الصف فقد جاء في سبب نزولها أن بعض الصحابة قالوا: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل، فأنزل الله تعالى قوله: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيل صفا كأنهم بنيان مرصوص. وأنه يجب على الإنسان أن إذا قال قولا أن يعمل به، فإن من العيب والمنكر أن يقول الإنسان ما لا يفعل، كبر مقتا عند الله أن تقول ما لا تفعلون. وذكر الله سبحانه وتعالى طرفا من قصة موسى مع بني إسرائيل، وقصة عيسى بن مريم عليه السلام مع بني إسرائيل أيضا، وكيف أن بني إسرائيل أصروا على الكفر وكذبوا برسل الله وبما أنزل الله تعالى عليهم، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وختم الله تعالى السورة بإرشاد المؤمنين إلى تجارة عظيمة تنجيهم من عذاب الله وتدخلهم الجنة، وهي الجهاد في سبيل الله عز وجل. أما سورة الجمعة فالجمعة هو ذلك اليوم المعروف، وسميت السورة به لما ذكر الله تبارك وتعالى في خاتمتها: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من التخلف عن الجمعة، فقال: من ترك ثلاث جمع ختم من غير عضو ختم الله على قلبه. وقال: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليطبعن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. أما مطلع الصورة فقد افتتحها الله تبارك وتعالى ببيان علاقة ما في الكون به، وهي علاقة العبودية والتسبيح بحمده سبحانه، ومنة الله سبحانه وتعالى على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ثم ضرب الله تعالى لليهود مثل السوء لأنهم حملوا التوراة ثم لم يعملوا بما فيها. أما سورة المنافقون فالمنافقون هم الذين قالوا آمنا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم، وهؤلاء أشد على المسلمين من عامة الكافرين، ولذلك أكثر الله تعالى في القرآن من كشف أسرارهم وهتك أستارهم ليعرفه المسلمون فيحذروهم، كما قال في هذه السورة: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يفكون، وبين مواقفهم من النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ختمت السورة بنهي الله تبارك وتعالى للمؤمنين أن عن الانشغال بالدنيا والمال والأولاد عن ذكر الله، وأمرهم بالمبادرة بالإنفاق في سبيل الله من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. أما سورة التغابن فالغبن معروف هو في البيع والشراء أن يبيع الرجل سلعته بأقل من ثمنها أو يشتري سلعة بأكثر من ثمنها. بيّن الله تبارك وتعالى فيها القيامة وأهوالها، وأن الناس يوم القيامة قسمان: فريق في الجنة وفريق في السعير. أما سورة الطلاق فالطلاق هو حل عصمة النكاح، وقد بيّن الله سبحانه وتعالى في هذه السورة بعض أحكام الطلاق وما يترتب عليه من الحقوق والواجبات. أما سورة التحريم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم على نفسه العسل بمظاهرة فعلتها عائشة وزينب رضي الله عنهما، فقال الله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ وأرشده إلى كفارة ذلك اليمين، ودعا أمهات المؤمنين إلى التوبة إلى الله عز وجل، وأمل الله تعالى عامة المؤمنين بالتوبة النصوح حتى يدخلهم الله تبارك وتعالى جنات ونهر. وضرب المثل للكافرين الذين لا تنفعهم أزواجهم يوم القيامة، وضرب المثل للمؤمنين من النساء التي لا يضرهن كفر أزواجهن، وضرب المثل للمرأة التي لم تتزوج بمريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفقنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.